دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
الأعزاء المستمعين في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة سعداء اليوم أن نلتقي بضيفتنا العزيزة نهلة البدري محمد الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي وعملت أيضا في مشروع مسح الألغام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا الحرب والسلام نهلة مرحب بك وبالتأكيد يعني سيرتك الذاتية غنية ولا تسعنا يعني هذه المساحة لذكرها كلها ولك التحية وكمان يعني التحية لكافة نساء بلادي الشرفاء طيب بداية ما هو دور القيادات النسوية في تعزيز حماية النساء في مناطق النزاعات وأيضا كمان يعني أوضاع النساء بصورة عامة في الولاية
مشكورين شديد راديو دبنجة أستاذة هنادي على الاستضافة وعلى المساحة اللي افرضتوها للحديث عن النساء في النيل الأزرق وأوضاعهم أتمنى أنه كل على الناس في برنامج الكنداكة أتوقع أننا حنسوح يعني في رحب النيل الأزرق وفي قضاياها وقضايا النساء بالخصوص يعني
مرحب بك يا سيدي
الله يسلمك تسلمي ولاية النيل الأزرق معروفة يعني للجميع أن هي واحدة من الولايات اللي تأثرت كثير بالحرب والنزاع اللي امتد من ثمانينات القرن المصرم يعني لحد الآن ما زالت يعني أجزاء كبيرة منها هي واقعة لسه في مناطق النزاع برغم من توقف إطلاق النار وكذا لكن ما زلنا يعني في حالة عدم الاستقرار وحالة لا حرب ولا سلم يعني في أغلب مناطقها مؤكد إنه الوضع ده ينعكس على أوضاع النساء عموما حالة عدم الاستقرار والأمن دي تسببت في إنه كثير من النساء فقدوا فرص في التعليم وفرص في العمل وفرص في التواجد يعني في مناطق تتوفر فيها الخدمات الأساسية الموجودة بالتأكيد الوضع ده خلانا يعني كنساء موجودين في المنطقة نفكر كيف ممكن يكون عندنا أدوار لتحسين أوضاع النساء عموما الظروف بتاعت الحرب دي أكيد أفرزت واقع مؤثر على النساء شديد بالذات في فيما يخص أمنهم وفيما يخص يعني القضايا الشائكة بتاعت يعني عدم توفر الحماية الكافية للنساء خصوصا أن جزء كبير منهم بيشتغلوا في أعمال بتلزم تواجدهم في مناطق قد ما يكون فيها استتباب كامل بتاعهم يعني احنا جزء كبير من النساء موجودين في مناطق ريفية بيشتغلوا في أعمال يعني زي الزراعة كعمالة زراعية أو بيشتغلوا في الرعي أو بيشتغلوا في موضوع الاحتطاب وجمع المنتجات الغابية وكده
نعم.
وجودهم في المناطق الخالية دي بتعرضهم لكثير من الانتهاكات ولكثير من المشاكل اللي يعني بتلزم تدابير استثنائية شديدة عشان تقدم لهم خدمات بتاعة حماية
زي شنو مثلاً أو المشاكل اللي بتحدث لهم في أثناء ما هم بيمشوا بيحتطبوا أو بيجمعوا يعني مصدر رزقهم يعني
أكيد طبعاً إحنا بنتكلم عن مناطق يعني هما بيمشوا الغابات مثلا بيمشوا المشاريع الكبيرة عشان يشتغلوا عمالة زراعية وكذا من الحاجات مثلا قد يكون في استغلال بشكل كبير للنساء ديل مثلا بيكونوا عمالة رخيصة كويس دي واحدة من الحاجات المشكلات الكبيرة قد يكون استغلالهم من قبل كبار المزارعين أو التجار وغيره بأنهم عمالة رخيصة ما بيدفعوا لهم أجورهم بصورة يعني مساوية للرجال وكذا ذاتهم بيتعاملوا معهم في ظروف صعبة واستثنائية ما بتقدم لهم أي خدمات كده يعني أنت لو شفتي النساء الشغالات كعاملات كعمالة زراعية في الخلدة بتتخيلي أنهم بيقعدوا في ظروف شكلها عامل كيف مع أطفالهم وكده دي واحدة من الحاجات اللي بتحصل لهم برضو نحن بنتكلم بصورة مستمرة مرة إنه تواجدهم في المناطق دي بيعرضهم للمجموعات المتفلتة، بتحصل لهم تهديد، قد يتعرضوا لتهديد بتسلب فيهم ممتلكاتهم، بالإضافة للحاجات الأفظع من كده اللي هو تعرضهم للانتهاكات الجنسية اللي ممكن تحصل. دي يعني يمكن الناس هسه بتتكلم عن إنه في تزايد في الحالات، لكن الحقيقة اللي حقول إنه ما حصل تزايد. الفكرة والموضوع كله إنه بقت في مساحات إنه الناس تعرف ما يحصل. يعني زمان كانت بتتم الحاجات من غير ما الناس تعرفها، هسه بقى في مساحات إنه الناس تبدأ تتعرف على ما يعني ما تواجهه المرأة في مناطق النزاع.
يعني زي حصل وعي يعني بالقضايا.
حصل أولا حصل وعي مجتمعي، دي حاجة أولى. الحاجة الثانية توفرت الوسائل، يعني في مناطق كانت تكاد تكون مغلقة، الناس ما قاعدة تتصلها كويس، لا بتصلها جمعيات حقوقية، لا بتصلها ناشطين، لا في وسائل بتاعة إعلام بتصلها ولا كده. يعني إضافة للظروف المرتبطة بالمناطق دي، مسألة العادات والتقاليد والأفكار المجتمعية اللي هي كانت بتتعامل مع الحاجات دي بصورة بتاعت وصمة، وما زالت يعني ما لم يجبروا عن الإفصاح، يعني ما بيحصل حديث عن الموضوعات دي. وقد في برضو الخوف دي واحدة من الحاجات، خصوصا إذا كان مرتكب الانتهاكات دي ممكن يكون هو زول من إما من أسر أو مجموعات ذات ثقل ممكن تسبب تهديد، أو يكون منتمي لأجهزة نظامية بتشكل له شكل بتاع حماية في مجتمعات يعني عانت سنين من الحرب وفي تخوفات. فده في الغالب ده قاعد يحصل، بيخلي إنه إن إحنا ما نشوف الأحداث اللي بتحصل. يعني في الحاجة الحقيقة قاعدة. الحاجة برضو اللي بتخلي الأوضاع النزاعية صعبة، الظروف بتاع عدم الاستقرار والحرب خلت في مجتمعات كبيرة بالذات في المناطق بتاعت معسكرات النازحين، هي نحن طبعا ما في اعتراف بوجود معسكرات نازحين لكن بيقولوا في مناطق النزوح في غياب للرجال بصورة كبيرة. يعني الرجال إما هاجروا خارج البلد أو هاجروا خارج الولاية، بس بالتحديد مش الولايات المجاورة، أو بيجوا جزء هم من حركات الكفاح المسلح أو الجيش. فبنلقى إنه في قرى كبيرة شديد أو معسكرات كبيرة شديد بيجوا النساء فيها كثير كبير مقارنة بعدد الرجال الموجودين، فبالتالي هم بيعتمد على المجتمع بصورة أساسية كالعمود الفقري للاقتصاد في الأسرة وفي المجتمع نفسه، في ظل إنه هم ما متعلمين وما عندهم فرص عمل أخرى، فده بيخليهم يعني يكونوا معرضين أكثر للموضوع الانتهاكات وبيشتغلوا في يعني أعمال هامش. فده الوضع شكله عامل كده.
طيب يا أستاذة تفضلي.
لا بقى، لأنه السؤال كان عن إنه نحن كقيادات نسوية أو كمجموعات نسوية بنعمل شنو في محاولة حماية النساء في الحاجة. يمكن لفترة قريبة كان موضوع حماية النساء أو توفير الحماية لهم كنساء وأطفال في مناطق زي في تكوين بتاع شبكات بتاعة الحماية، يمكن دورها مختصر على مسألة المراقبة للأوضاع، كتابة التقارير عن ما يحدث، وبرضو عندهم دور في مسألة الريفيرا اللي هو الإحالة للحالات بتاعة المعنفات أو كده يعني. لكن للأسف الدور ده، لأنه طبعا في النهاية يعني الحماية دي مربوطة مؤسسات حكومية ومفروض إن عندها أدوار فاعلة في إنها تتابع الحالات وغيره، وزي ما عارفين نحن وضعنا الآن شبه عامل بيت مؤسسات حكومية ضعيفة، إجابات ضعيفة، فبالتالي حتى الدور بتاع لجان الحماية دي لأن هم ما عندهم سلطات أو وفقا لدورهم المنصوص عليه ما عندهم يعني القدرة على إنهم يعملوا أكثر من موضوع الإحالة دي والتقارير عما يحدث، خلى إنه يعني ما في دور واضح جديد للجان الحماية. المنظمات شغالة في مسألة أو المجموعات النسوية شغالة في مسألة رفع الوعي ومحاولة إزالة الوصمة من النساء المعنفات أو التعرضوا لعنف أو الناجيات من العنف. لأنه اكتشفنا أن الوصمة به واحدة من الأسباب بتاع تكرار الانتهاكات، خوفنا من الوصمة بيخلي تكرار الانتهاك وبيخلي دائما الجناة يسهل عليهم يعني الإفلات من العقاب. لأنه قاعد يتشكل حوالينهم حماية مجتمعية كده. يعني إحنا ذاتنا يعني تعريفنا للعنف المبني على النوع قاعدين نستثنى كثير من الحاجات. يعني مثلا عنف مرتكب بواسطة الأخ وواسطة الأب وواسطة الزوج ما قاعد يكون من ضمن الحاجات المعترف فيها مجتمعيا كعنف.
طيب
نتعامل معاك عرف. أيوة
أستاذة نهلة، يعني للسلام بطريات كبيرة وكثيرة خاصة للنازحات. سؤالي، هل انعكس يعني السلام على حياة النازحات واستغرارهم؟
أنا حجاوب على سؤالك ده بمستويين، المستوى الأول على مستواي أنا الشخصي كنهلة وزوجة ساكنة في النيل الأزرق وامرأة موجودة في النيل الأزرق، والمستوى الثاني رأي مجتمعي. أنا قريب كنت يعني في جلسات واحدة من الكثيرة، يعني واحدة من الأسئلة كنت قاعدة أسألك بإحساس الناس باحتفاليه السلام اللي حصلت وتوقعاتهم فيها
نعم
الاحتفاليه اللي طبعا.
بالضبط.
كان في استبشار كبير كده في وسط المجتمع وداخلي أنا شخصيا، إنه مع توقيع الاحتفاليه في كثير من الحاجات يعني هتبدأ تتغير، باعتبار إنه النصوص بتاعت الاتفاقية نفسها والبنود الموجودة قاعد تعالي كثير من المشكلات اللي احنا شايفين على مستوى بنود موجودة وموقعة في الاتفاقية. يمكن شايفين في أمل إنه الأوضاع تتحسن، لكن واقع الحال مخالف لما حصل لحد الآن. ما أعتقد إنه حصل تنفيذ لأي بنت من البنود دي لحد الآن، ما شايفة إنه في الأقسام المشتركة كون عشان تكون هي جزء من عملية التنفيذ زي المفاوضات المنصوص عليها زي كده، ما في حاجة حصلت. فبالتالي ما في أي تغيير من تاريخ توقع الاتفاقية لحد الآن في واقع الولاية،
يعني
ما
نقدر
زالت
نقول
الولاية
يعني نقدر نقول الأوضاع كما هي.
أيوة يعني. بس التحسن الوحيد قد يكون حصل في حاجة واحدة اللي
نعم
هو إنه التوقع الاتفاقية وقف خلى في وصول لمناطق ما كنا ممكن نصل لها في فترات فاتت كويس، لأنه أوريدي بعد التوقيع بقت فيها مناطق سهل الوصول لها اكسسبل من ناحية العصبية. دي
نعم
الحاجة الوحيدة يمكن التغيير المحسوس والملموس. بخلاف كده ايوه، وبرضه الحركه بتاعت العوده توقع الاتفاقيه سهل ان تكون في عوده طوعيه من معسكرات اللجوء او عوده من معسكرات النزوح للمناطق الاصليه وكده، يعني دي النتيجه المباشره من توقيع الاتفاقيه. بالرغم من انه حتى مساله العوده دي عندها مشاكل كثيره، لانه هي عوده غير منظمه وغير مخطط لها وما في تعداد حتى مجتمع لها، يعني الناس قاعده ترجع لغرام من غير ما يكون في تدخل حكومي في تهيئه المكان وفي تقديم الخدمات، ولا في تدخل من منظمات ولا غيره. يعني بس الناس دي جت من الفساد اللي هي موجوده فيها وقررت انها ترجع غراض بغض النظر عن انه في وضع مهيئ او وضع ما مهيئ. وبالنسبه لي انا كزول يعني معنيه بقضايا الحمايه وكده، انا بشوف انه ده برضه بيهدد الاوضاع بتاعت المثال، انه ترجعوا في مكان لسه ما تمت ازاله الغام منه، مناطق ما زالت مشتبه بمخلفات حرب كبيره، ما في اي تقييم بيئي للوضع هناك. فبالتاكيد ده برضه بيعرضنا لكثير من المشاكل لاحقا يعني.
نعم أستاذة نهلة، نحن هنواصل في حديثنا، لكن خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالأستاذة نهلة البدري محمد، الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي، وأيضا عملت في مشروع مسح الألقام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة، وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا السلام والحرب. طيب يا أستاذة نهلة، على ذكر كلامك يعني قبل الفاصل، هل في أي أصوات نسائية يعني قدمت احتجاجات للأوضاع الخاصة بالمرأة في مناطق النيل الأزرق لتحسين أوضاعها، خاصة وإنه الناس يعني منتظرة السلام من فترة ومتعشمة في إصلاح حالها يعني من بشريات السلام؟
طيب يمكن مع بداية توقيع الاتفاقية، يعني ده يمكن أول حراك نشوي إحنا ممكن نحسبه، كان طلع موقف باسم ضحايا الحروب، وهو يعني كانت مطالب واضحة في الفترة دي اللي هو يتكلم عن إنه، وكانت وجهة نظرهم يعني إنه السلام الموقع ده هو سلام ناقص طالما في طرف آخر مؤثر ومهم خارج الإطار بتاع التوقيع الاتفاقية. كان هو ده تخوفات، يعني كانت تخوفات من النساء ومن المجتمعات عموما إنه وجود أي مجموعة خارج الاتفاقية دي هي ما هي إلا يعني محاولة بتاعت وضع هدنة للحرب، لأنه قد تتجدد الحرب من جديد بسبب الصراعات أو يعني بسبب الاختلافات الحاصلة بين المجموعات الكفاح المسلح نفسها. يعني حيكون في بوابة جديدة للحرب وأسباب أخرى للحرب. يعني يمكن أول موقف من النساء يظهر تجاه الاتفاقية من مجموعة من النساء. يعني بعد ده يعني نحن في المبادرة المشروعية التوعية ومعانا عدد من الشرافات زي شبكة نساء النيل الأزرق، مجموعة جمعية نساء شلال فيل أو غيرهم، يعني انتظمنا في جلسات وورش عمل مستفيدة. واحدة من الحاجات اللي كنا بنعملها اللي هو كنا بنشتغل على تحليل اتفاقية السلام الموقعة دي نفسها، وفي محاولة فهم البنود بتاعتها، في محاولة يعني تحليل لمعرفة المكاسب تحققت من خلال الاتفاقية لنا نحن كنساء وكمجتمعات عموما، وفي نفس الوقت النقاط الضعف اللي نحن شايفينها في الاتفاقية وكيف الناس ممكن تعمل على انه تتجاوزها في الاتفاقيات القادمة، او على الاقل كيف ممكن تكون في اليات بتاعت معالجة النواقص اللي نحن شايفينها.
دي انا
يمكن
افتكر
نتكلم
ده
اكثر.
جزء من التحديات اللي بتواجه المرأة في
ايوه، يعني واحده من الحاجات اللي احنا كنا شايفينها من الاتفاقيه لحد كبير ما كانت حساسه تجاه النوع بصوره اساسيه. يعني ما كان في بنود واضحه كده بتتكلم، او كان الكلام فضفاض شديد ما مفصل باليات واضحه، لانه كيف يحصل تحصيل لاوضاع النساء بالذات النساء الموجودات يعني في المجموعات المتاثره بصوره مباشره كلاجئات وكنازحات وكضحايا بتاع الحروب من معاقات وكده. يعني ما كان في تخصيص وما كان في بنود واضحة، والموضوع كان مشمل. عندنا كان رأي في مسألة إنه مشاركة النساء نفسهم في التفاوض أو مشاركتهم في الأجسام المعنية بالاتفاقية كمراقبين وكغيره، أو وجودهم في الأجسام اللاحقة نتوقع إنها تتكون زي المفوضيات، مفوضية الأراضي وغيره. دي كلها برضو كانت من الكونسير بتاعتنا نحن فيها الاتفاقية ده.
نعم. طيب يعني يا أستاذة نهلة، الأدوار المتوقعة للناشطات والكنداكات يعني في تحسين أوضاع النساء بالنيل الأزرق وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة يعني في كافة المجالات خاصة في مواقع اتخاذ القرار لتمكين المرأة.
انا هتكلم هنا في الحته دي بلسان يعني المبادره النسبيه للتوعيه. يعني واحده من الحاجات اللي انتبهنا لها شديد انه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها
اللي
في
هي
الولايات
انت
المتحده.
عضو فيها مش كده؟
ايوه، المبادره النسبيه للتوعيه اللي نحن يعني في ظل الظروف اللي بنعيشها في النيل الازرق بنتوقع انه يكون في مشاركه ضعيفه جدا للنساء، لانه وضع النساء هنا هو انا بعتبره وضع اثنائي جدا. وكنا في نقاش طويل في انه هل الاولويات بتاعت النساء في السودان ككل هي واحده ولا في اختلاف في الاولويات. فنحن وصلنا انه نحن في ظروفنا دي اللي هو تفشي بتاع اميه كبير في وسطات النساء، الظروف اللي هي ابعدتهم من مجالات العمل الاساسيه، احجام النساء عن المشاركه السياسيه في الاحزاب السياسيه نتيجه للظروف اللي بنتكلم عنها دي، ده كله خلى ان النساء بعيدات عن مواقع اتخاذ القرار. كيف نحن ممكن نساعد او نساهم بصوره كبيره في انه نخليهم قريبات ونكون عندهم ادوار فاعله؟ واحده من الحاجات اللي خسيناها انه
نعم.
نحن نحلل حتى مستوى اتخاذ القرار. مستوى اتخاذ القرار ده ما بيبدا حتى من مستوى المجتمع، يعني في الحي وفي الفريق وفي في القريه وفي المدينه، يعني على مستوى اللجان الموجوده دي ما مستويات بتاعه اتخاذ قرار. نحن مفترض نبدا من هنا، يعني نبدا من الحته دي. النساء دي مفترض يكونوا موجودين بصوره فاعله وبصوره مؤثره وفقا لقدراتهم. يعني النساء الموجودات في الحي هم قادرات يكونوا مؤثرات في القرارات اللي بتعنيهم داخل الحي. بعتقد في نفس الوقت يعني في صوره موازيه نحن بنشتغل على النساء الموجودين داخل المؤسسات الحكوميه كموظفات كاداريات كغيره، بنشتغل معاهم في مساله بناء قدراتهم. اليوم نحن عندنا مشروع شغال في تدريب 70 امرأة في درجات إدارية وفي إدارات على المهارات الأساسية المطلوبة لأنهم يكون عندهم إدارة فاعلة، وبالذات في مسألة إنه كيف ممكن يخلوا المؤسسات الحكومية بتاعتهم مؤسسات صديقة للنساء وداعمة لوجود النساء ولفعالية التأثير بتاعتهم. في 70 امرأة برضه اشتغلنا حتى على النساء داخل الأحزاب السياسية، اشتغلنا تدريب لهم في إن هم كيف ممكن يكونوا من داخل الأحزاب السياسية مساهمين بصورة كبيرة في تغيير أوضاع النساء، وانه مشاركتهم داخل الاحزاب السياسيه مفترض تكون مؤثره على على البرامج الحزبيه، كيف الاحزاب بتاعتهم تكون زي ما بنقول عليها احزاب صديقه للنساء، احزاب قادره تخاطب قضايا النساء كجزء من برامجها الحزبيه، وكيف تدعم وجود النساء في مواقع متقدمه في الحزب. دي الحاجه اللي كنا نحن شغالين عليها. برضو نعم. اشتغلنا في حاجة مهمة شديد انه قدرنا نجمع النساء الموجودات في الشقين بتاع الحركة الشعبية، الشق بتاع الحلو والشق بتاع
مالك عقار
في واحدة من ورش العمل اللي كنا نتكلم فيها عن تقوية الحركة النسوية. نعم. عشان نصل معاهم للحد الأدنى من القضايا المشتركة اللي نحن مفترض نعمل فيها كنساء بغض النظر عن الانتماء وبغض النظر عن الخلفيات السياسية وغيره. وأنا بالنسبة لي كانت ورشة ناجحة جدا جدا لأنه شاركوا فيها النساء ويعني للأمانة 3 أيام ما حصل خش أي خلاف سياسي في النقاش، لأنه كان الأساس في الموضوع اللي هو وضع النساء ووضع المجتمعات، وكان في اتفاق وفي إجماع على إنه المرحلة حساسة تحتاج تضافر جهود وتحتاج إن النساء يكونوا في قيادة التغيير. يعني الحاجة اللي كان مجمع عليها شاركونا في الورشة دي نساء حتى من معسكرات اللجوء في جنوب السودان وفي إثيوبيا، استقبلنا نجيب من نساء من دورو ومن يعني ما بتذكر، لكن زي من 3 معسكرات كده كانت جبناهم لحد التمازيغ وحضروا الورشة وكانوا مساهمين بصورة فاعلة فيها ورجعوا لمناطقهم. يعني فدي أنا أتخيل لي ده كان حراك مهم شديد.
نعم أستاذة نهلة، القضايا شائكة في مناطق النيل الأزرق خاصة يعني مع النساء، بالتأكيد هنحتاج حلقة أخرى عشان ما نواصل فيها وزمننا شارف على الانتهاء. نحن أسي أكثر من 25 دقيقة وفترة البرنامج نص ساعة، وأنا بديكي كلمة أخيرة في دقيقة أو دقيقة ونص تفضلي توجهيها عبر برنامج الكنداكة.
والله عبر برنامج الكنداكة أنا عايزة أقول رسالة مهمة شديد بوجهها يعني في بريد الحكومة الانتقالية وفي بريد حركات الكفاح المزلة وفي بريد الأكيام بتاعت التفاوض الموجودة الآن في جوبا، يعني للبداية التفاوض. بوجه يعني رسالة لهم مهمة جدا جدا، يعني لا تغيير بدون نساء. يعني فبالضرورة الموضوع هو ما مناشدة ولا استعطاف، لكن هي ضرورة
وحق
يعني هي ضرورة وحق. ما بقول يا ريت تفكروا في الموضوع ده لأنه إحنا ما حننتظر. إحنا عندنا القدرة على التحليل، عندنا القدرة على المشاركة، عندنا القدرة على الوصول، فبالتالي لمصلحة الجميع بالضرورة إنكم تنتبهوا للحاجات. النساء في النيل الأزرق مرت عليهم ظروف صعبة شديد خلت إنه مسألة تحقيق السلام مش الأولوية الأولى، هي الأولوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الأولوية العاشرة. بعد ذلك أي حاجة بتجي بعدها.
لا شكرا جزيلا.
تسلمي يا أستاذة، تسلم.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.